وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي حول الإشكال الثالث الذي يوجه للاستقراء الكامل، وقلنا أن هذا الاستقراء الكامل إما أن ينتج نتيجة، وهذه النتيجة تكون مساوية للمقدمات، فأكيد يكون مبرر منطقيا، وإن كانت النتيجة أوسع من المقدمات فهذا لا يكون مبرر منطقيا، لأنه راح يكون انتقال من الخاص إلى العام. نحن في الاستقراء الكامل في الإشكال الثالث، يقول السيد الشهيد أن الاستقراء الكامل يقتصر فقط على استقراء الأفراد الفعلية الموجودة والحاضرة في الزمن هذا اللي إحنا عايشين به، اللي عايش به المستقرأ، اللي عايش به المتتبع. شخص يريد يستقرأ الحديد ويجد أفراد الحديد هل كلها تتمدد بالحرارة أو لا، فاستقراءه يقتصر على الأفراد الموجودة فعلا والحاضرة فعلا. فخلنا نقول ولو نظريا أنه استطاع أن يستقرأ جميع أفراد الحديد ورأى أنها الأفراد الحديد الفعلية الحاضرة أنها كلها تتمدد بالحرارة، فيخرج بنتيجة كلية. ماذا تقول هذه النتيجة؟ أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذه النتيجة نتيجة كلية شاملة، لا تتوقع يعني شاملة بحيث تشمل الأفراد الموجودة الآن اللي استقرأها والأفراد اللي تحصل وين في المستقبل. يعني أن المتتبع المستقرأ لا يمكنه أن يستقرأ أفراد الحديد التي يمكن أن توجد وين في الزمن المستقبل، ولا يمكن أن يستقرأ أفراد الحديد اللي هي في الماضي، وإنما يقتصر استقراء فقط على أفراد الحديد الحاضر الفعلية. فإذا الاستقراء ما راح يكون شامل لجميع أفراد الحديد. ثم هذا الاستقراء لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون شامل أيضا، مو فقط للأزمان، مو يكون مطلق من ناحية الزمان، وإنما مطلق من ناحية الأحوال. يعني لازم الحديدة اللي يريد يستقرأها، أي حديدة من هذه الحدائد اللي يستقرأها، يكون يستقرأ حالاته، لأنه في بعض الأحيان يجيب حديد ويحاول أن يجربه يتمدد بالحرارة لو لا في ظرف معين، افترض في الصيف وشاف الحديد يتمدد زين، في الشتاء هم أيضا يتمدد،
في الليل في النهار
في كل الظروف المحتملة، وهاي الظروف هم أيضا مش ما تفترض، يعني تقدر تفترض ظروف وأحوال جديدة. فإذا المستقرئ بالاستقراء الكامل صحيح هو وين قلنا أنه بإمكانه أن يستقرأ الأفراد الموجودة، هم الموجودة الحاضرة فعلا، هم في حال واحد، هم في زمن واحد، لكنه لا يستطيع أن يستقرأ في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال. فنجي النتيجة اللي تخرج إما أن تكون مساوية للمقدمات، بمعنى أنه استقرأ 10 أفراد في حالات معينة في زمن معين، والنتيجة هم تكون محدودة زمانا وحالا. بعد هاي نقدر نسميها نتيجة علمية كلية؟ ما راح تصير نتيجة كلية لأن محدودة. كما واحد يجي يستقرأ الأفراد الموجودين في هذا المسجد في هذا الزمن في هذه الحالة ويجي يستقرأهم، النتيجة راح تكون أنه مساوية لهؤلاء الأفراد، هاي مو نتيجة علمية. فإذا صح مبررة منطقيا بس ما بها يقين، واليقين يعني ما تتصف بمواصفات القضية اليقينية. القضية اليقينية الضرورية البرهانية ما هي مواصفاتها؟ أن تكون ضرورية ثبوت المحمول للموضوع، أو كون مطلقة من ناحية الأحوال، مطلقة من ناحية دائمية من ناحية الأزمان. فإذا هذا اللي أنتجناه المقيد المحدود ما يمكن أن يكون مطلق. أو نقول ماذا؟ أو نقول بأننا عندما نستقرأ أفراد محدودة الزمان، يعني مقيدة الزمان ومقيدة الحال، فنخرج بنتيجة كلية. هنا سوف تكون النتيجة أوسع منين؟ أوسع من المقدمات. هذا المطلب تقريبا هو واضح وشرحناه احنا بالدرس الماضي. ثم السيد الشهيد يضيف يعني مطلب شوية بسيط، احنا ان شاء الله بالعبارة تطبيق العبارة نبين. الإشكال الثالث، قال إن استقراء الأفراد مهما كان شاملا ومستوعبا لا يمتد خارج نطاق الأفراد التي وجدت فعلا. يعني المستقرئ إذا يريد يستقرئ كل أفراد الحديث غاية ما في الأمر الأفراد الموجودة هسه الآن. قال لا يمكن، قال وجدت فعلا للمعنى الكلي وهو الحديث، والحديث معنى كلي، الأفراد كثيرة، الأفراد هم يمكن أن تكون في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر. قال مهما كان شاملا ومستوعبا لا يمتد خارج نطاق الأفراد التي وجدت للمعنى الكلي. عليكم السلام ورحمة الله. فإذن عبارة السيد الشهيد أن الاستقراء الكامل يقتصر فقط على الأفراد الفعلية الموجودة، ما يمكن أن يشمل الأفراد اللي تجي تحصل في المستقبل. قال وبالإمكان أن، قال لأن الأفراد التي لم توجد بعده، وبالإمكان أن توجد، لا يمكن أن يشملها الاستقراء. أكو عبارة بيه، قال وبالإمكان أن توجد، هاي العبارات ضروري أن هاي الطبعات الأخرى ضروري أن تصلح. أعيد العبارة، قال لأن الأفراد، أعيد العبارة من بداية سيدي. قال إن استقراء الأفراد مهما كان شاملا ومستوعبا لا يمتد خارج نطاق الأفراد التي وجدت فعلا للمعنى الكلي، يعني أفراد الحديد اللي هسه الآن حاضر الفعلية. أما الأفراد اللي بالقوة اللي يمكن أن توجد في المستقبل ما يشملها الاستقراء. قال لأن الأفراد التي لم توجد بعد وبالإمكان أن توجد، هاي العبارة ما موجودة؟
موجودة.
لا يمكن أن يشملها الاستقراء، فالمستقرئ بإمكانه ولو من الناحية النظرية أن يفحص أو يتعرف. ليش بإمكان النظرية ولو من الناحية النظرية؟ لأنه فعلا حتى الأفراد الموجودة حاليا هم من الصعب الوصول إليها كلها. ها أي، ولهذا قال ولو من الناحية النظرية نفترض أنه يستطيع أن يفحص أو يتعرف، حتى بالفعلية ما يستطيع ولو بصورة غير مباشرة، يعني ولو يكلف جماعة مثلا أو أي وسيلة أخرى، يستطيع أن يتعرف أو يفحص على حال كل فرد وجد من أفراد الإنسان، فيجده يجوع. ولكن ليس بإمكانه أن يفحص الأفراد الذين بالإمكان أن يوجدوا من الإنسان ولم يوجدوا فعلين، اللي بعد افترض بعد 200 سنة يوجدون، هو ما مجرب أنه يجوعون لما يجوعون
يموتون.
قال وما دام عاجزا عن فحص هؤلاء فلا يمكن للاستقراء أن يؤدي إلى تعميم كلي يشمل الأفراد الممكنة للكلي جميعا، كالتعميم القائل إن كل إنسان يجوع. يقول لا يمكن إلا بقفزة من الخاص إلى العام، وبذلك يخرج الاستقراء عن كونه استقراء كاملا، وإنما راح يصير ناقص وترد عليه الثغرة المنطقية، يعني ما راح يكون مرتكز على مبدأ عدم التناقض، ترجع المشكلة إليه. قال فالاستقراء الكامل إذن لا يمكن أن يستخدم للاستدلال على القضايا الكلية في العلوم، مع أنه العلوم أساسا العلم يساوي الكلي، خاصة هاي المسألة مو من اليوم انطرحت، وإنما من عهد أفلاطون وأرسطو، أن المعلومات الشخصية ممكن أن نسميها علوم. يعني القضايا الشخصية لا تدخل في العلوم، وإنما فقط القضايا الكلية هي اللي تدخل في العلوم. طبعا بين قوسين ممكن أنه أكو رجال، أكو تاريخ، ممكن أن يتحدث عن قضايا شخصية، لكن العلوم بشكل عام هي دائما صفتها صفة الكلية، هي عامة، هي قوانين، هي عبارة عن قوانين وقواعد. نزل. قال: وعلى ذلك الاستدلال الاستقرائي لا يمكن أن يقدم قضايا كلية للعلوم. قال: للاستدلال على القضايا الكلية في العلوم استخداما منطقيا على أساس مبدأ عدم التناقض. لماذا؟ لا يمكن، لأنه فيه ثغرة، لأنه جاي ينتقل من الخاصي للعام. قال: لأن النتيجة فيها دائما تجي أكبر من المقدمات. إحنا يعني الآن خلينا نكمل العبارة. قال: نظرا لاستيعاب النتيجة لأفراد المستقبل والأفراد الممكنة التي لم يشملها أو لم تشملها عملية الاستقراء. الآن إحنا ذكرنا هاي النقطتين، أنه أمامنا بالاستدلال، إحنا الآن جربنا 10 أفراد في حالة معينة في زمن معين، يعني بعد في الأزمان الأخرى ممكن أن تجي أفراد في الأحوال الأخرى، ممكن أن تصير حالات معينة أخرى ما ندري. فوجدنا هاي عشرة أشخاص كلهم يجوعون. انطلقنا الآن أمامنا خيارين للنتيجة، أما أن نقول بأنها كلية، يعني شنو كلية؟ لازم نخلي في بالنا نقطة، أن القضية الكلية البرهانية اللي تكون مقدمة من مقدمات البرهان، أولاً أنها ضرورية، ثانياً أنها أساسية، ما نذكرها، أنها كلية يعني مطلقة، وأنها دائمة. من دون هذه الشروط ما يمكن أن تكون القضية قضية يقينية برهانية منطقية. زين، فإحنا أمامنا نعم أكو ذاتية بس بعد. فهنا الكلام بأنه إحنا عندما استقرأنا مجموعة محدودة الزمن، محدودة الحال، فخرجنا بقضية كلية، فإذا النتيجة الكلية راح تكون أوسع من المقدمات. فإذا كانت أوسع من المقدمات شلزم عليها أنها غير مبررة منطقية. هذا الإشكال عليها، أنها غير مبررة منطقية. أو نقول لا، النتيجة 10 في حال معين في زمن معين، عفوا المقدمات، والنتيجة هم أيضا نفس الشيء، هم 10 في حال معين في زمن معين. هاي النتيجة راح نسميها نتيجة كلية أو شخصية؟ هاي شخصية، مشخصة يعني مقيدة، يعني ينفك في حالات أخرى، يعني ما لها يقيم. صح مبررة منطقيا، يعني المقدمات مساوية للنتائج،
لكن بشرط هذا الحال.
أي بشرط هذا، قضية بشرط، مو قضية علمية.
ولا تتني على أساس عدم
هنا، لا، الحالة الثانية ممكن أن تقتضي، يعني مبنية. لماذا؟ لأن أنت استقرأت 10 في حالة معينة في زمن معين، ونتيجتك مساوية، نتيجتك مساوية، هم 10 في حال معين في زمن معين،
بس مو كلي.
يعني هذا
مبدأ موجود عندنا مهنانا. طبعا هو شنو مبدأ عدم التناقض؟ يعني إذا سلمت بالمقدمات،
سلمت
بالنتيجة، بس إيش قد المقدمات؟
يعني هو مبدأ عدم التناقض في حين هذا الحال وفي حين هذا الزمان،
راح يصير هيك، راح يصير إيش قد المقدمات؟ المقدمات 10 في زمان معين في حال معين، النتيجة هم أيضا راح تكون مساوية. يصير مرتكز على أساس مبدأ عدم التناقض، بس محدود، مو قضية كلية. فأمامنا خيارين، لو تقول قضية كلية صحيح إحنا نريدها، هذا المطلب اللي نريده، أنها قضية كلية، لكن هذه القضية كلية مبررة منطقية لو لا؟ ليش؟ لأنه منتقل أنت من الخاص العام، يعني أكو ثغرة، هاي طفرة. أو تقول لا، أنا المقدمات اللي استقرأتها مساوية للنتيجة، لكن هذه القضية بعد تصير كلية لو ما تصير كلية ما راح تصير كلية. إذن في الحالة الثانية ما راح نستفيد منها أصلا في العلوم، أو في الحالة الأولى راح يصير فيها ثغرة منطقية. ففي كل الحالين يوجد إشكال أساسي ورئيسي على الاستقراء الكامل. هناك من دافع عن أرسطو، لأن هو والمطلب أرسطو. أرسطو من ذكر الاستقراء الكامل، هذا دفاع أن أرسطو من ذكر الاستقراء الكامل ومثل إيش مثل للاستقراء الكامل؟ قال مثل الإنسان والفرس وغيره. خلص هذا اللي يتكلم به أرسطو، ما قال أنواع ولا قال أفراد، وإنما في مثال ذكر الإنسان والفرس وغيره. فهناك من دافع بأنه إذا قلنا أن الاستقراء الكامل ينصب علي من؟ ينصب على الأنواع، فما يحتاج أن نروح نبحث عن أفراد هذا النوع مثل الإنسان ونروح نثبت أن كل أفراده. بس افترض أنا أثبت بأنه كل حديد، كل معدن ينجذب، يعني يصير بجاذبية، لو يتعرض للجاذبية لو ما يتعرض للجاذبية. فإذن أنا ما يقتضي أن أروح أبحث كل أفراد الحديد، يكفيني أن أخذ حديدة حديدتين من هذا النوع، وحديدة حديدتين وقطعة قطعتين من الذهب، قطعة قطعتين من الفضة، وهكذا. فإذن ما يستوجب أن أروح أبحث كل أفراد النوع.
شيخنا هذا الرأي على أساس أن النوع الواحد تشتغل بخصائص واحد.
أحسنت، يعني كأنه طبيعة بني مبني على مصادرات، مبني على قواعد هي تحتاج إلى واحد أن يروح يستقرأها.
باعتبار استقراء التنبيه
لا، هو هذا بنريد نقول بأنه تنبيه، لأنه التنبيه بعد خرجنا عن الموضوع، لكنه كأنه مبتني على قاعدة أن الطبيعة واحدة، فإذا استقرأنا فرد فردين منها إذن يكفي عن باقي الأفراد. طبعا هذا الإشكال سيشير يقول هذا لا يغني شيئا، هذا الدفاع لا يغني شيئا. لماذا؟ لأنه بالإمكان أن نفترض أنواع أخرى للجنس. أنت لأن تستقرأ المعدن، المعدن جنس، والجنس له أنواع فعلية وأنواع يمكن أن توجد. هسا افترض أكو نوع معدن جديد إحنا ما مكتشفينه، ممكن أن نكتشف معدن جديد وما نعرف هذا المعدن الجديد هل هو يتعرض للجاذبية ولا يتعرض للجاذبية؟ فإذا استقرأنا للأنواع هم أيضا مقتصر على الأنواع الفعلية، وهم أيضا استقرانا للأنواع مبتني على حالة معينة مو على جميع الأحوال. إذن هذا الإشكال لا يغني، أو هذا الدفاع لا يغني عن شيئا ولا يمكن
أن نفترض شاحن الحيوان هي هاي أنواع بعد ما نمكن
تصير. إذن هي هاي قاعدة. عموما قال ولا فرق، العبارة قال ولا فرق في ذلك بين أن نجعل الاستقراء، شوف هنا أنا هذا جواب عن إشكال. قال ولا فرق في ذلك بين أن نجعل الاستقراء منصبا على الجزئيات كخالد وبكر وزيد لاستخلاص حكم عام للنوع، كالحكم القائل كل إنسان يجوع، أو لا منصبا على من؟ على أنواع، كالإنسان والحصان والأسد لاستخلاص حكم عام للجنس، كالحكم القائل كل حيوان يموت. فإن كل من النوع والجنس هم أيضا الاستقراء يقتصر على من؟ على الأنواع الموجودة فعلا، أو على الجزئيات الموجودة فعلا أو الأجناس الموجودة فعلا. قال لا يتمثل من الناحية المنطقية في الأفراد أو الأنواع التي فإن كل من النوع أو الجنس لا يتمثل من الناحية المنطقية في الأفراد، يعني ما يتوقف فقط على الأفراد الفعلية، وإنما لابد الناحية المنطقية لابد يشمل جميع الأفراد، في حين استقرائك فقط على الموجودة والفعلية. قال لا يتمثل، يعني حقيقته لا تتمثل وتتوقف فقط على الأفراد الفعلية، لا يتمثل من الناحية المنطقية في الأفراد أو الأنواع التي وجدت فعلا فحسب، بل إن بالإمكان منطقيا أن توجد للنوع أفراد أخرى وللجنس أنواع أخرى. ومن الطبيعي عندئذ أن يعجز الاستقراء عن إعطاء حكم عام على النوع أو الجنس، العبارات واضحة زين، وإنما يؤدي إلى حكم ممتد في حدود الأفراد الموجودة التي تم فحصها خلال عملية الاستقراء أو الأنواع التي تم فحصها، يعني هاي الأنواع الفعلية، لو الأنواع الفعلية لو الأفراد الفعلية، إذن بالنتيجة نفس الإشكال، الدفاع ما يغني. قال وإضافة إلى ذلك، هذا المطلب إحنا ذكرناه، قال إن الاستقراء وحده لا يمكن أن يثبت منطقيا ذلك الحكم الكلي، ذلك الحكم أنا حكمي ما يمكن أن يعني حكمي كامل شامل، ما يمكن أن يتوقف فقط على حالة معينة، في حين استقرائي اللي أجريته على الأفراد إنما هو في حالة معينة، فلا بد أنه كل فرد من أفراد الحديد أجي أجرب أنها تتمدد لو ما تتمدد في مع اختلاف الظروف، كون أجرب كل الظروف. قال وإضافة إلى ذلك إن الاستقراء وحده لا يمكن أن يثبت منطقيا ذلك الحكم الكلي إلا في اللحظات التي تمت فيها عملية الاستقراء، ولذلك راح يصير ثغر. فنحن حين نفحص خالدا فنجده يجوع ضمن استقراء الشامل لكل أفراد الإنسان، سافترض استطعنا أن نستقرأ الأفراد في المستقبل وفي الماضي وفي الحاضر، لكن أحوالهم شلون؟ يقول لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالحكم على خالد بأن خالدا يجوع في كل الحالات، لأننا في استقرائنا لم نفحصه إلا في حالة واحدة، فتعميم الحكم بأنه يجوع لغير الحالة التي دخلت في استقرائنا الكامل مباشرة لا يمكن أن يستند منطقيا إلى عملية الاستقراء، بل هو سير من الخاص إلى العام، وبالتالي يستبطن الثغرة التي يواجهها كل دليل يسير من الخاص إلى العام، يعني دليل استقرائي ناقص زين. قال وهكذا نعرف أن العلوم بحكم اشتمالها على القضايا الكلية لا يمكن أن تقوم على أساس الاستقراء الكامل، وتستمد قضاياها الرئيسية منه استمدادا منطقيا. إذن الخلاصة أن الاستقراء مقتصر على أفراد فعلية أو أنواع فعلية في حالة معينة أو زمن معين، ما يمكن أن يشمل جميع الأزمان أو جميع الأحوال، لكن نتيجته تكون كلية، إذن هذا انتقال من الخاص للعام، وكل انتقال من الخاص للعام مبرر منطقيا لو ما مبرر، ما مبرر. يعني بعبارة أخرى لو سلمت بصدق المقدمات هل يستلزم صدق النتيجة؟
لا
ما يستلزم. يعني لو يجي واحد يكذب النتيجة ما يلزم التناقض. الإشكال الرابع، هذا الإشكال الرابع شوية مهم. الإشكال الرابع، إذا تتذكرون إحنا ذكرنا مميزات ادعاء المنطق الأرسطي للاستقراء الكامل، هذه المميزات الآن إحنا ذكرنا اثنين بشكل عام، ذكرنا اثنين أنه راح نختصر نكتبها بشكل مختصر. المميزات أنه دليل، اثنين مبرر منطقيا، ثلاثة يولد يقين، أربعة يثبت المقدمة الأولى. يوجد نقطة احنا ما ذكرناها على شكل نقطة، وهي راح الآن نذكرها على شكل نقطة، أنه الفرق بين القياس وبين من؟ وبين الاستقراء، أن الاستقراء بواسطة الحد الأصغر اللي هو الأفراد شو يسوي؟
يثبت
الأكبر
الحد الأوسط.
إلى الأوسط. عكس من؟ عكس القياس. عكس القياس. القياس بواسطة الحد الأوسط يثبت الأكبر المن
الأوسط.
مثال هنا الأفراد أصغر بواسطتها ثبتنا التمدد اللي هو الأكبر ثبتنا المن هاي لازم نخليه بالأخير ثبتنا التمدد الحديد هذا اللي هو أوسط والتمدد اللي هو أكبر فثبتنا التمدد المن أثبتناه للأوسط اللي هو الحديد بواسطة من؟ بواسطة الأصغر اللي هو الأفراد في حين في القياس العالم والتغير والحدوث بواسطة التغير اللي هو الحد الأوسط اشتبتنا ثبتنا الأكبر اللي هو الحدوث المن للأصغر اللي هو العالم هذه خصائص الاستقراء الكامل وأشكلنا على مجموعة منها كونه يثبت المقدمة الأولى ذكرنا الإشكال كونه يولد يقين هم في فرع من الفروع ذكرنا إشكال
شو معنى قلنا إحنا ما يجتمع اليقين والمبرر
أحسن
لكن مبرر
لو مبرر
اليقين
بلي هم نفس الشيء ثم كونه مبرر منطقيا الآن هذا الدليل اللي أخذناه الآن مو مبرر منطقيا لماذا لأن النتيجة أوسع دائما تجي من المقدمات لأن استقرارنا دائما يقتصر على الأفراد الفعلية هذا الإشكال اللي توه قدم الآن أريد نثير إشكال الإشكال أثاره زكي نجيب محمود فيلسوف المصري طبعا هو فيلسوف من مدرسة يعني ينتمي للمدرسة الوضعية زين هذا الإشكال أثاره بهالطريقة يقول أن الدليل الاستقرائي الكامل في الحقيقة ليس دليل ليس دليل فعند مشكلة وين النقطة الأولى أنه ليس بدليل ما معنى كون الاستقراء دليل أو مو دليل
ما نقول البر منطقيا أو يولد
لا هو أساسا إذا ليس بدليل بعد كل هذه الأشياء ما لها قيمة أصلا مو دليل كل هذه الأشياء ما لها قيمة مو دليل يعني ما نقدر نستدل به على أي قضية ما نقدر نستدل به على أي قضية نعم كلامه بهالطريقة يقول هذا المثال اللي هو عبارة عن سينار هذا طبعا النص من عنده سيد ما يقول أنا في الاستقراء يعني الآن خلينا نشرح شنو معنى مو دليل يقول يشكل على كون الاستقراء الكامل دليل يقول لأن الاستقراء الكامل عندما أأتي استقراء كامل فإنه ينتج نتيجة لكن في الحقيقة هذه النتيجة ليست بشيء جديد عندما يتوصل المستقرأ الآن أنا من أجي أستخدم الدليل غير أريد أوصل به إلى نتيجة لم تكن
موجودة
عندي لم أكن أعلم بها يقول الاستقراء أساساً يوصلك إلى نتيجة أنت كنت تعلم بها مسبقاً أصلاً هي بنفسها موجودة في المقدمات أصلاً هي بنفسها موجودة في المقدمات فهذا تحصيل حاصل كيف ذلك؟ الآن مطلوب من عنده أن يبين لنا كيف تكون النتيجة أساساً معلومة سابقاً وموجودة بنفسها في المقدمات قال هكذا طبعا هذا الإشكال إشكال المدرسة الوضعية المنطقية مو فقط موجود وين في الاستقراء وإنما موجود وين في القياس هو نفس الإشكال والعجيب أن بعض الناس يجي ينقل عن هذا عن السيد الشهيد بعض الكتاب ينقل هذا الدفاع دفاع السيد الشهيد في هذه النقطة في حين هو مقتنع تماما بإشكال المدرسة الوضعية في القياس، فما يفرق أو هو يفرق في الحقيقة بين الأمرين، يعني مع أنه الدفاع اللي يجري هنا أيضا يجري هناك، والإشكال اللي يجري هناك يجري هنا، ماك فرق تمام. عموما خلنا نجي إلى زكي نجي. ماذا قال زكي نجي؟ قال عندما أتي أستقرأ مثلا المثال المذكور، أو إحنا نمشي بمثال أستقرأ الحديد، فعدي حديدة أولى، عدي حديدة ثانية، عدي حديدة ثالثة، وهكذا نون حديدة. نون حديدة يعني يعني نهاية الحديد، هذا متغير يعني زين.
نون مخلوقة.
إيه هاي نون. لا إحنا ما كنا نصل زين. وهكذا يعني سين نون. هاي نون رمز للمتغير، الرقم اللي متغير. هذا كل هذا الاستقراء الأول أوصل به إلى أن هذا كل أفراد الحديد، أو بتعبير التعبير معين هذه الأفراد كلها هي كل الحديد، صح؟ هذا الاستقراء الأول. الاستقراء الثاني
هل هذا
المجوب؟ لا، الإشكال هسه. الإشكال الثاني عفواً المقدمة الثانية هي هذا، أن الحديدة الأولى تتمدد، الحديدة الثانية هم أيضا وجدتها تتمدد، الثالثة هم أيضا، ثم إلى سين نون يعني من الحديد كلها ماذا؟ تتمدد. إذن أول فأقول أنها تتمدد بالحرارة، كل هذه المجموعة تتمدد بالحرارة، و النتيجة المنطقية لهذا القياس هي هذه، أقول كل الحديد ماذا؟ يتمد، كل الحديد يتمد بالحرارة. هنا زكي نجيب محمود طرح يعني بعد أن كمل هذا القياس، هذا القياس يوجد فيه خلل؟ لا يوجد فيه خلل، أن الحد الأوسط عندما نأتي هذه الأفراد في الحقيقة هي التي ربطت بين من؟ بين الحديد اللي هو الحد الأوسط، وبين من؟ وبين التمدد، فقالت بثبوت الأكبر اللي هو التمدد المن؟ للحد، فإن التمدد ثابت المن؟ بواسطة من؟ الحد الأصغر وهي الأفراد. زكي نجيب محمود يقول أني بعد هذا الاستقراء لو واجهت أي حديدة معينة وأرى هل إنها تتمدد أو لا تتمدد، فإن النتيجة وأثبت أنها تتمدد. الآن أنا واجهتني حديدة معينة، الآن واجهتني حديدة معينة، بعد هذا القياس واجهتني حديدة معينة، أجد هل إن هذه الحديدة تتمدد لو ما تتمدد، وأقول أنها ماذا؟ تتمدد. سؤال، هذه النتيجة جديدة لو هي أساسا موجودة بالمقدمات؟ واضح؟ احنا بالاستقراء مرينا على كل حديدة وجدناها تتمدد، فيقول انا اذا اجيت ووضعت يدي على اي حديدة من الحدائد اللي موجودة بالخارج واقول ان هذه الحديدة تتمدد لو او ما تتمدد، فقطعا انها تتمدد. لماذا؟ لا لانها نتيجة للاستقراء الاستقرائي، بل هي احدى مقدمات الاستقراء،
نفس الاستقراء
هي اساسا انا مار بيها في تكوين الدليل الاستقرائي، مو نتيجة للدليل الاستقرائي. فإذا النتيجة ليس شيئا جديدا، واضح؟ الآن إذا واحد يركز هواي أكو مغالطة أصلا. لا الآن أنا جاي أطرح مغالطة، إيه الآن جاي أطرح مغالطة في نفس اللحظة، وركزت وياي الآن أستطيع أن أحذف هاي النقطة أريدها. راح ان دليل استقرائي لا يعطي تحصيل حاصل، لا يعطي مقدمه جديده. سؤال أنا بعد الدليل الاستقرائي بعد أن استقرأت كل أفراد الحديد.
إحنا هاي النتيجة استخرجناها إنه نتيجة تفصيلية تامة قبل طبعا يعني قصدي بالأفراد بالمقدمات كانت النتيجة مبحثة
يعني هذا يعني معناته النتيجة هي عبارة عن تجميع هذا هم راح نذكرها وهذا ما له قيمة هذا عبارة عن عنوان انتزاعي انتزعناه بدل ما أقول واحد 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 أقول فوج مثلا الجيش أقول فوج هذه مو مقدمة جديدة هي نفس الفوج نفس الجنود زين هنا الكلام أرك أعيد أعيد الإشكال أعيد إشكال الإشكال جدا واضح فإذا هذه المقدمات اللي هذه النتيجة عندما أواجه حديدة معينة وأسأل نفسي هل إن هذه الحديدة تتمدد أو لا تتمدد بالحرارة فأصل إلا أنها تتمدد يقول هذه النتيجة ليست جديدة لأنها موجودة وين مرت عليها بالمقدمات خلينا نجي نطبق العبارة قال إن الاستقراء الكامل يواجه في بعض الدراسات الحديثة اعتراضاً لا يستهدف المناقشة في كونه برهاناً بالمعنى الأرسطي مبرر منطقياً أو ما مبرر منطقياً يولد يقيناً أو لا يولد يقيناً لا أساساً يناقش في كونه دليلاً أساساً هل هو دليل أو ليس بدليل لا يرى كونه دليلاً قال فحسب برهانا بالمعنى الأرسطي فحسب كما تقدم في النقطة الثانية بل ينكر هذا الاعتراض على الاستقراء الكامل أن يكون دليلا بأي شكل من الأشكال لأن ما يحاول المستقرأ الاستدلال عليه بالاستقراء معروف لديه قبل ذلك من خلال نفس عملية الاستقراء وبالنتيجة أنت إذا أساسا تجهل هذه المقدمة إذا أنت في الحقيقة ما مستقرأها بالاستقراء الكامل هذه الحديد اللي واجهتك إما أنه أنت تعرفها يعني إما أنه أمامك خيارين لو أنت أساسا ما تعرفها والآن راح تعرفها إذا في الحقيقة استقراءها كامل أو مو كامل غير كامل لو أساسا أنت تعرفها مار عليها والآن تجي إلها فهذا تحصل حاصل هاي مو نتيجة لأنها معلومة لديك سابق فإذن هذه النتيجة اللي نحصلها بالاستقراء الكامل ليست نتيجة جديدة ما دام إحنا ثبتنا أنها استقراء كامل إذن إحنا مرينا على كل أفراد الحديد ورأينا كلها تتمدد فإذن لا قيمة لمن للنتيجة الجديدة لأنها أساسا معلومة سابقة بنفس عملية الاستقراء قال ويوضح هذا الاعتراض النص التالي هذا نص من نص زكي نجيب قال افرض ان النتيجة التي اصل اليها بالعملية الاستقرائية ما هي النتيجة كل مادة تتعرض للجاذبية كل حديد يتمدد هو قال كل مادة تتعرض لمن للجاذبية ثم افرض انني لم استبح لنفسي ان احكم هذا الحكم في النتيجة إلا بعد أن استقصيت ذلك في كل أجزاء المادة بحثت عن كل أجزاء المادة ولنرمز لعينات المادة التي بحثناها ووجدناها أنها معرضة للجاذبية بالرمز سين كل أفراد يعني هذا سين واحد افترض المعدن الحديد مثلا سين اثنين مثلا الفضة وهكذا أفراد المال قال فسين واحد سين اثنين قال سين قاف هنا ذاكر فسيكون هذا القاف متغير يعني فسيكون استدلالي على النحو التالي الآتي سين واحد سين اثنين سين ثلاثة يعني كل سين قاف هي معرضة للجاذبية هذا طبعا الأكبر هنا أنا مقدم الأكبر ما له قيمة قدم الأكبر قدم الأصغر هاي معرضة للجاذبية هذا الأكبر وسين واحد لا هذا فقط سين واحد سين كذا هذا معرض للجاذبية هذا هذا الأكبر
لا سين قاف
سين قاف هاي جميع أفراد
النتيجة
هلا هاي جميع أفراد الحديد جميع أفراد المعدن. سين قاف يعني جميع أفراد. زين. معرضة للجاذبية هذا الأكبر، هذا الحد الأكبر. وكذلك السين واحد سين اثنين سين ثلاثة بعدين سين قاف يعني يستمر السينات إلى أن تنتهي كل الأفراد اللي هي سين قاف. قال هي كل أجزاء المادة، هذا يا حد حد أوسط. النتيجة كل أفراد المادة معرضة للجاذبية. شوف هنا هاي النتيجة، شوف هنا زكي نجيب محمود شلون ينطلق. قال فإذا صادفني حجر مثلا عرفت أنه معرض للجاذبية، أي حجر يصادفني أعرف أن هذا الحجر معرض للجاذبية. كيف عرفت؟ يقول لا للنتيجة، لا لأنه نتيجة الاستدلال اللي هو الاستدلال الاستقرائي، بل هو أساسا هذا الحجر مر في عمليات الاستقراء ومريت عليه وضعت إيدي عليه ورأيته أنه ماذا يتعرض للجاذبية. أساسا هذا الحجر ليس من النتيجة،
احتمال
سين واحد هذا. زين، فهو هذا أساسا أنا مار عليه من البداية واضع يدي عليه ووجدته يتمدد، لا قيمة لهذا الدليل الاستقرائي الكامل. زين، قال لا لأني أستدل حكما جديدا، بل لأن الحجر قد سبق ذكره في المقدمات، وإلا لما كان استقصاء الأمثلة. أنت إذن فرضك شنو؟ فرضك استقصيت كل أفراد المعادن في الخارج. إذا استقصيت كل أفراد المعادن في الخارج فهذا الحجر واحد منها. زين، يعني المادة. زين، قال لا لأني أستدل حكما جديدا، بل لأن الحجر قد سبق ذكره في المقدمات، وإلا لما كان استقصاء الأمثلة في المقدمات كاملا. إنما يكون الاستدلال حين يصادفني شيء لم أكن قد بحثته بذاته ضمن الأمثلة التي أدت بي إلى النتيجة، فأستدل أن الحكم الذي في النتيجة لابد أن يكون منطبقا عليه، لابد منطبق عليه هو أيضا بالرغم من أني لم أكن قد بحثته. فلو تقولون هذا الاستقراء مو كامل، الاستقراء ناقص، وهاي الحجر ما أنا ما شايفه، هذا أول مرة أشوفه، والآن جاي أثبت له بأنه معرض للجاذبية. لو تقولون بأنه هذا أنا مار علي، فإذا النتيجة ليس شيئا جديدا. هذا هو إشكاله. وفي إشكاله مغالطة واضحة جدا، مغالطة واضحة جدا. بعد وقت الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي قاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
هو نفس الاستقرار هذا، فاد مو هو دليل حصل على النتيجة.